يشكو السائلون من ما يعترض الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في سائر بلاد المسلمين من عقبات ومضايقات للدعاة وغير ذلك مما هو معروف. وبعض الأسئلة خصت ما يحدث من إيقاف بعض الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى عن الدعوة، عن ممارسة الدعوة في بلاد المسلمين عموما وفي بعض البلاد على وجه الخصوص، وما يستتبع ذلك من التضييق على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو ما يسميه بعضهم أي بعض السائلين محاولة إغلاق بعض سبل الخير. وهذا أمر معلوم، لكن مما ينبغي أن نفهمه جميعا أن هذا كله من الابتلاء الذي جعله الله سبحانه وتعالى من لوازم الدعوة إلى الله، بل أحيانا يكون من لوازم الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهو الابتلاء في عمومه، مع العلم أن الابتلاء في الدعوة إلى الله والابتلاء للدعاة آكد وأكثر، بل هو أمر محتم، فلا يعرف في الدنيا أن دعوة من الدعوات تمكنت وأدت رسالتها دون أن يتعرض أصحابها لشيء من الأذى والبلوى. هذا أمر لا يعرف أبدا، بل هو خلاف سنن الله في خلقه. ودعوات النبيين تعرفون ما ورد فيها من الابتلاء والمحن، ودعوة نبينا صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص ما قامت إلا بعد شيء من الابتلاء، فلذلك أوصى الله بالصبر. والله تعالى يقول ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكذب. ولذلك يرد الأمر بالصبر كثيرا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وفي هذه الآية نجد أن الله سبحانه وتعالى أمر بالصبر مضاعفا وبالمرابطة بعد الصبر، ثم بعد ذلك علق الفلاح على هذا الصبر. أما الذين يتعرضون لشيء من الأذى بأشخاصهم أو يوقفوا عن الدعوة أو نحو ذلك، فإن هذا لا يضرهم، ويجب أن نتواصى ونوصيهم بالصبر، وألا نجزعهم أو ندخل عليهم اليأس والجزع والتذمر، حتى ولو كان إيقافهم بغير حق أو بأمور يلتبس فيها الحق بالباطل أو كان بظلم صريح، فإن ذلك أعظم لأجرهم، وعلى أقل الأحوال برئت ذمتهم، فإنهم بذلوا ما يستطيعون. وعلى كل من يرى هذه المضايقات التي يتعرض لها الدعاة في ديار المسلمين ألا ييأس، بل يجب أن يناصح ويبين ويسلك جميع السبل المشروعة، ويدرأ السيئة بالحسنة. ثم بعد ذلك وقبله يجب على كل مسلم ألا يتوقف عن الدعوة، لأن سبل الدعوة كثيرة، ومهما بلغ الأمر من إغلاق سبل الدعوة فلن تنتهي أبدا، فالمسلم يجب عليه أن يصبر ويصابر ويرابط ولا يفتر عن عمل الخير، ذلك أن وجوه الخير والنفع ووجوه البر والأمر المعروف وأن المنكر والإصلاح لا حصر لها. فإن وقف داعية أو سدت سبيل من سبل الخير فإن المسلم يجب عليه ألا يعجز وألا يتخاذل ولا يفتر ولا يقعد عن فعل الخير، وإذا لم يتمكن فليكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن فالتحسر والجزع والتصرفات المتشنجة التي يفعلها بعض المتعجلين والمواقف الاستفزازية التي تحدث بسبب ما ذكر ليست من ما يخدم الدعوة وليست من الوسائل المشروعة، إنما المشروع هو الصبر والحكمة والحلم مع العزيمة والمضاء في الدعوة إلى الله سبحانه، ومع بذل الجهد والاجتهاد وبذل الوسع. هذا السائل يشكو من أنه يتحرج من الوقوف أمام الناس، وكأنه يقصد بذلك أنه يريد أن يدعو إلى الله أو يتكلم ويأمر وينهى بما أوجبه الله عليه، ويشكو من هذه الخصلة. فأقول طبعا كثير من الناس بل كل الناس لابد أن يتهيب أي موقف جديد عليه، خاصة الموقف الذي يعرضه للآخرين لنقدهم ولنظراتهم كالموقف للكلام والخطابة وغيره، لكن عليه أي على من يشعر بذلك أن يبدأ بالتدرج، فيبدأ مثلا بنصح أهله وذويه الذين ليس بينهم وبينه شيء من الكلفة، ثم مع زملائه الأقربين، ثم يتدرج كأن يقصد الأرياف ويتكلم في المساجد التي يكون الناس فيها قلة وهكذا. وأهم من ذلك كله يجب أن يعلم أن ما يحسه يحسه غيره، وإنما ينتهي هذا الشعور بالجرأة. يقول صاحب السؤال بأنه يلاحظ إحدى الجماعات الإسلامية العاملة لها جهد ملحوظ وعليها بعض الأخطاء في المنهج الذي تسير عليه، وخطر هذه الجماعة على أهل البلاد لا يكاد يذكر، فيقول هل لي أن أحذر منهم المجتمع وأشهر بدعاتها أم لا، يعني دعات هذه الجماعة، ثم إذا اهتدى رجل على أيديهم فهل لي أن أحذره منهم حتى ولو أدى ذلك إلى انحرافه مرة أخرى؟ طبعا السؤال يتضمن الجواب. أنا في نظري وإن كان السؤال عام وهو يعرض بجماعة معينة من الجماعات، لكن أقول إذا كنت تعرف من حال المدعو أن ذهابه وتأثره بهذه الجماعة أصلح في دينه فلا مانع من تركه ليستفيد، إذا كان ذهابه مع هذه الجماعة وتأثره بها، لا سيما وأنك تقول بأن هذه الجماعة لا تكاد بدعها توجد في البلاد التي أنت تسأل عنها. فأقول إذا كانت حال الشخص حال رديئة كان يكون من أصحاب الفجور والفسق المعلن وترك الفرائض وترك شعائر الإسلام، وترى أن دينه وإيمانه يزيد مع هذه الجماعة، فالأولى أن تتركه. أما إذا كان العكس بمعنى أنك تجد أن عندهم من الصلاح والتقوى واستقامة العقيدة ما يغنيها عن مثل هذا الاتجاه، فلا بأس أن تنصحه، لكن تعدل في الكلام في الجماعة بأن تذكر ما فيها وتذكر ما لها من حسنات وما يوجد في أهلها من خير. وهذه المسألة تتعلق بجميع الجماعات ليس بجماعة بعينها، فإني لا أعرف أن جماعة من الجماعات ممكن أن يحكم عليها حكما قاطعا أي على جميع أشخاص، بل لابد من التفصيل عند الكلام عن هذه الجماعة. نعم قد يوجد من الجماعات من في أصولها انحراف لكن ليس هذا الانحراف شاملا لجميع من ينتمي إليه، فلذلك لابد عندما نتكلم في الجماعات أن نفصل. يسأل صاحب هذا السؤال عن أهل السنة في عمان وما يواجهه علماء السنة وشبابها بالتفصيل من الأباضية. على حال ليس عندي معلومات مفصلة، لكن المعروف أن أهل السنة والجماعة في عمان كثير، ليسوا أقلية في عرف الدول، وكونهم بين الأباضية وعاشوا زمنا طويلا بينهم هذا يعني أنهم يعرفون بعضهم، وكل منهم يعرف الآخر على وجه على الجملة وليس على التفصيل. ربما يكون هناك من العوام من لا يعرف حقائق الأمور. والأباضية لا شك أنها فرقة من فرق الخوارج، لكنها من أعدل فرق الخوارج، أي أكثر اعتدالا، وأصولها معروفة، ففيها أصول، عندها أصول كلامية تشبه أصول المعتزلة، بل تأخذ بكثير من أصول المعتزلة، وعندها ما عند الخوارج من التكفير بالذنوب وقول بالسيف عند المقدرة. فعلى أي حال، ومع ذلك فإن الذي نعرفه أن الدولة في عمان دولة أباضية، لكنها فيما أعلم لم يصل حد عندها إلى أن تعلن وتشهر حرب السنة حربا صريحة. فلذلك الذي أراه وينبغي اعتبار أن أهل السنة والجماعة هناك أحوج إلى التعقل والهدوء، وعلى كل داعية أن يوصيهم بذلك، نظرا لأنهم بحاجة إلى أن لا يقفوا مع تلك الفرقة موقفا معاديا صريحا يؤدي إلى فتنة ربما يكون ضررها على أهل السنة أكثر من غيره. يقول السائل: ما معنى أن قدرة الله تعالى عز وجل لا تتعلق بالمستحيلات بخلاف علمه سبحانه وتعالى فهو يتعلق بالمستحيلات؟ هذه كلمة لا أدري عن مدى صحتها، وكثير من الإخوان أرسلوا لي بعد الدرس الماضي التماس بأن نقتصد في التفصيل في الكلاميات، وأنا أؤيدهم على ذلك، ولولا أنها وردت في الكتاب وتناقش قضايا أساسية عند المتكلمين للرد عليهم لتجاوزناها، ومع ذلك كنا نتجاوز بعض المواقع أو بعض المقاطع المعضلة، أو ممكن أعلق على ما فهمته من ظاهره. فإن المستحيل كالعدم المحض، المستحيل كالعدم المحض، لا يتصور عقلا ولا يفترض أن له حكم. العدم ليس له أحكام، أليس كذلك؟ فكذلك المستحيل في نظري الذي يحيل العقل وجوده ليس له أحكام، وبما في ذلك ما يتعلق بالقدرة، وقدرة الله سبحانه وتعالى ليس لها حدود، لكن تعلقها بالمستحيل أمر وهمي. أما العلم فيشمل ما حدث وما لم يحدث، وعلم الله تعالى كقدرته علم كامل. القرامطة والصفوية وغيرهم هؤلاء باطنية، لكن هناك فرق أخرى هي باطنية من وجوه أخرى. فمثلا أغلب المتصوفة باطنين، لأنهم يقولون بأن علم الحقائق غير علم الشرائع، ويجعلون علم الحقائق الذي هي أوهامهم وخرافاتهم فوق علم الشرائع، ويزعمون أن للنصوص ظاهر وباطن كما تزعم الرافضة. فهؤلاء باطنية من وجه، والباطنية يكون فيهم ولاة ويكون فيهم معتدلة، والمعتدل منهم كافر كما أن الغالي كافر. لكن قد توجد نزعة باطنية عند إنسان ليس هو على الكفر، هذه النزعة تكون لها أسباب أخرى ولا تشمل جميع الاعتقاد. فلذلك الباطنية كما قلت ليست فرقة واحدة ولا مذهب واحد ولا شخص واحد ولا اتجاه واحد. الباطنية هي تعبير عن كل من أبطن شيئا يخالف الشرع، سواء هذا الإبطان تفسير للنصوص أو اعتقادات أخرى فيما يتعلق بالعقائد، أو النفاق نفسه، النفاق باطني. فلذلك قامت الرافضة على النفاق الذي هو سمونه التقية، فهي باطنية من هذا الوجه، وباطنية أيضا من حيث تفسيرها للنصوص، وباطنية من حيث اعتقادها للعقائد الباطلة التي يتوهمونها من الباطل. يقول: تشكلت علينا المسائل في موضوع المجاز في القرآن، فهل هناك آراء تقول بجواز المجاز وآراء تقول بمنع المجاز؟ مسألة المجاز مسألة طارئة لم تكن تعرف في القرون الثلاثة الفاضلة، وهي مصطلح أدبي اصطلح عليه أهل اللغة، ويجوز أن يعبر به عن بعض كلام البشر لأنه مجاز على اصطلاح اللغويين في مفهوم المجاز. أما فيما يتعلق بكلام الله تعالى وهو القرآن، أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو وحي، فالمجاز غير وارد فيه، لا بمفهوم اللغويين ولا بمفهوم المتكلمين ولا بمفهوم المؤول لصفات الله تعالى ومفهومهم يتقاضى. فالمجاز إن ورد لغويا في بعض كلام البشر فلا يمكن أن يورد في كلام الله تعالى، لأنه يؤدي إلى اضطراب في فهم كلام الله تعالى والتفريق بين المعاني الظاهرة والمعاني الباطنة، ويؤدي إلى التأويل الباطل. فكلام الله كله حقيقة، وينبغي أن يعبر على ما يفهم بأنه مجاز بتعبير آخر غير كلمة مجاز، لأن كلمة مجاز هي من معاول المؤولة والمعطلة في تأويلهم لبعض أمور الغيبية من صفات الله تعالى أو غيره. فيكفي أنها كلمة طارئة لم يكن يعرفها السلف ولا يستعملونها، والذين استعملوها في تأويل صفات الله، لم يستعملوها في نصرة الحق. وإن جازت في كلام الناس وحديثهم فلا تجوز في كلام الله تعالى لما تؤدي إليه من اختلال في العقيدة. يقول المؤلف: ويزن العبد فلا يزن جناح بعوضة. ثم أورد السائل قصة عبد الله بن مسعود، وهي قصة صحيحة، حينما ضحك بعض الصحابة من دقة ساقيه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أثقل عند الله من جبل أحد. هذا الحديث صحيح، لكن لا لذاتها، إنما لمشيها في سبيل الله وفي طاعة الله، فثقلت موازين، أو رجل بن مسعود وساقي بن مسعود رضي الله عنه ثقلت بأعماله لا لذاتها، بدليل أنها على خفتها ودقتها ورفعتها صارت أثقل من جبل أحد، لا لذاتها إنما لأعمالها الصالحة، وهذا أمر واضح. في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه، كيف يتحقق الشرط الثاني من شروط الشفاعة، وهو أن يكون المشفوع له من أهل التوحيد ممن رضي الله عنه؟ هذه مسألة توقيفية. نعم، شروط الشفاعة صحيحة، فلا بد من رضا الله تعالى عن المشفوع له وإذنه للشافع، لكن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه ابن أبي طالب لعمه أبو أبي طالب، شفاعته ليست مخرجة له من النار، فهو نسأل الله العافية من أهل النار، إنما يخفف له من عذابها، هذا أمر. فهي ليست كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، وليست شفاعة لمشرك بأن يخرج من العذاب، إنما يبقى في العذاب، هذا أمر. الأمر الآخر أنه قد يرد في الأمور التي فيها شروط يرد أمر يخالف هذا الشروط شرعا، فيكون هذا الأمر يسلم به وتبقى الشروط لغيره، الشروط تبقى لغيره. هذا يعني يرد في كثير من الأمور الغيبية، فالله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بخبر الصدق بشفاعته لعمه، فهذه الشفاعة يؤمن بها بعينها، لا يقاس عليها غيرها، ولا يقال أنها تشمل أحدا من الناس غير هذا الشخص، ثم أنها ليست شفاعة كاملة، إنما هي شفاعة ناقصة ولا يخرج بها من النار. والرضا الشروط الشفاعة التي وردت شروطها هي الشفاعة التي تنجي من النار وتدخل الجنة. يقول ذكرت أن الغيب نوعان، النوع الأول الغيب يمكن قياسه بالموجودات كالطوفان وأخبار النبيين، النوع الثاني غيب لا يمكن قياسه ومشابهته لعدم وجود مثله في الدنيا، وعللت أنه لو كان كذلك لما سمي غيبا، مع أنك في النوع الأول ذكرت أنه يمكن معرفة كيفيته ومع ذلك يسمى غيبا. نعم، الأول لا يعرف، لا يمكن معرفة كيفيته، إنما كيفية ما يشبهه. أو يقرب من أذهاننا بعينه، أما الثاني فلا يمكن أن يقرب من أذهاننا بعينه، وهذا هو وجه الفرق. وذاك غيب لأنه سبق، ولا لأنه لذاته غيب بمعنى أنه تغيب أمثاله عن أذهاننا، إنما لأنه غاب بصفته حدث من الأحداث، غاب عنا لأنه حدث قبلنا. فأقول إن كيفيات الغيب على نوعين، هناك من أخبار الغيب ما نعرف كيفياته من خلال ما يشبهه من الموجودات كالطوفان وهو ماء يغرق به الناس، أو الغرق غرق في العون، أو غير ذلك من الأحداث والقصص التي تشبه أفعال المخلوقين الموجودين الآن، فهذه عرفناها أو عرفنا كيفيتها لا بأعيانها لكن بأعيان ما يشابه. أما النوع الآخر فلا يمكن الوصول إلى كيفياته لا بشبيه ولا بمثيل ولا بنظير ولا بذاته، لا بذاته ولا بشبيهه ولا بمثيله ولا بنظيره، وهو ما يتعلق بأمور الغيب الأخرى كأمور القيامة وصفات الله وأسمائه ونحو ذلك. يقول هل التعبير بقدم الله تعالى صحيح أم أننا نقول قديم أزلي؟ طبعا كلمة قدم وقديم ليست واردة في الشرع إلا على سبيل شرح الاسم لله تعالى، فالله سبحانه وتعالى من أسمائه الأول، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الأول بالذي ليس قبله شيء، وهذا هو الذي يجب أن نقف عليه عندما نعبر عن أسماء الله وصفاته. لكن عندما نشرح معاني هذا الأسماء والصفات أو عندما نجادل من يؤمنون يعبرون عن هذه المعاني بألفاظ أخرى فنشرح لهم هذه المعاني بألفاظ أخرى، أما على سبيل الإثبات للعقيدة وتقريرها وبيانها وتفهيمها للناس فلا يجوز أن نستعمل كلمة قديم ولا القدم ولا واجب الوجود ولا نحوها، لا يجوز بحال، إنما يجب أن نعبر بألفاظ الشرع. وفرق بين التقرير والبيان والشرح والتعليم العقيدة وبين المجادلة وإقامة الحجة على من يستعمل تلك الألفاظ، فهذا أي الأخير تستعمل له الألفاظ التي يعرفها مع تقييده وتفهيمه بمعاني النصوص الواردة. هذا السؤال. طيب يصير الأخير نقرأ قبله، ما قولكم في من قال بأن أسماء الله وصفاته فهي ليست من قبيل المشترك اللفظي ولكنها من قبيل المتواطئ المشكل أو المشترك أو نحو هذا؟ أصلا هذه حتى عبارة المشترك اللفظي أو المتواطئ عبارة لا يمكن أن نطلقها على سبيل الجزم إلا على ما نعرفه، أما ما يتعلق بأسماء الله وصفاته ما نعرف كيفياته، أما ما يتعلق بأسماء الله وصفاته فألفاظها التي تشبه ألفاظ صفات المخلوقين وأسمائهم يقال لتلك الألفاظ قبل أن تطلق على الأعيان، قبل أن تطلق على المخلوق ولا على الخالق يقال لها ألفاظ مشتركة ألفاظ مطلقة. واللفظ الاشتراك اللفظي يعني أن اللفظ قبل أن يطلق ممكن أن يطلق على هذا ويطلق على هذا، فهذا معنى الاشتراك اللفظي. أما إذا أطلق على عين فينتفي الاشتراك في الكيفية ويبقى الاشتراك اللفظي في المطلق في العبارة المطلقة في الذهن فقط، الاشتراك اللفظي يبقى في الأذهان لا في الأعيان. أما عند التشخيص أي عند إطلاق الكلمة على الموصوف أو المسمى فينتهي الاشتراك الحقيقي ويبقى الاشتراك اللفظي. فأما مسألة التواطؤ أو من قبيل المتواطئ فهذه مسألة يعني لا ليست واضحة عندي الآن. السؤال الأخير يقول السائل التعليق رقم 1 صفحة 61 غير واضح، فنرجو توضيحه. نعم. قال العلامة الفقيه يقول في صفحة واحد في هامش واحد صفحة 61 يقول المهمش قال العلامة الفقيه بن عابدين صاحب الحاشية رحمه الله في رد المحتار 1-7 وهي صفة الله بالرحمة حقيقة أو مجاز عن وهل صفة الله تعالى أو وهل وصفه الله تعالى بالرحمة حقيقة أو مجاز عن العام أو عن إرادته لأنها من الأعراض النفسانية المستحيلة عليه تعالى فيراد غايتها المشهور الثاني والتحقيق الأول. يعني يقول لأن الرحمة التي هي من الأعراض القائمة بنا ولا يلزم كونها في حقه تعالى كذلك حتى تكون مجازا كالعلم والقدرة والإرادة وغيرها من الصفات معانيها القائمة بنا من الأعراض، ولم يقل أحد إنها في حقه تعالى مجاز. وهل وصف الله تعالى بالرحمة حقيقة أو مجاز؟ يعني هنا جعلها احتمالين على احتمالين، الاحتمال الأول أن تكون حقيقة والثاني أن تكون مجاز عن الإنعام أو عن إرادته لأنها من الأعراض النفسية، ثم قال المشهور الثاني والتحقيق الأول. نعم، المشهور يعني عند أهل الكلام والمفسرين من المؤولة، لأن أغلب من تعرض للتفسير هم أهل التأويل الذين يؤولون صفات الله تعالى، فالمشهور عندهم أي عند أهل الكلام الأشاعرة الماتريدية وربما يكون أكثرية في جماعة ابن عابدين رحمه الله، فيكون هو المشهور أي تأويل رحمة الله تعالى بمجاز عن الإنعام، تأويل الرحمة بأنها مجاز عن الإنعام، هذا هو المشهور يعني عند المتكلمين أو عند أصحاب ابن عابدين وهم أغلب الأحناف المتأخرين هم على التأويل. والتحقيق الأول يعني والصحيح الأول، وكأنه بذلك يثبت مذهب السلف، هو بذلك رحمه الله يثبت مذهب السلف وهو أن صفة الله بالرحمة حقيقة يعني على ما يلك بجلال الله تعالى وليست مجاز. ما معنى العلم أعم من القدرة والقدرة أعم من المشيئة؟ هذا صحيح في الجملة، لأن القدرة غير العلم، العلم أشمل لأنه إذا كان مقصود به ما يتعلق بمراتب القدر هذا اللي يظهر لي، لأن العلم سابق وشامل للموجود والمعدوم في حق الله سبحانه وتعالى، فالله عالم بكل شيء، والقدرة متعلقة بالمقدورات بالنسبة لأثرها ومتعلقة بصفة من صفات الله تعالى بالنسبة لأصلها، فالله على كل شيء قدير. ومن آثار قدرة الله تعالى وجود هذه المقدورات المحدثات، إذن فالقدرة خص من العلم من جهة. وكذلك المشيئة، لأن الله سبحانه وتعالى شاء ما يعني مشيئته متعلقة بما شاءه من الأشياء التي أوجدها أو قدرها، أما قدرة الله تعالى فهي أعم من ذلك، وإن كانت المشيئة لا تحد بحد، لكن المشيئة متعلقة بما أراد الله سبحانه وتعالى الإرادة الكونية بما هو كائن بمشيئته سبحانه. يقول ما حكم التسمي بعبد الأول؟ يظهر لي أنه لا معنى من هذه التسمية. ما هي الآثار المترتبة على بدعة القول بخلق القرآن بالتفصيل؟ نعم، القول بخلق القرآن أولا هو خلاف النصوص الصريحة والصحيحة بأن القرآن كلام الله، فأول ما يترتب على القول بهذه البدعة هو إن مصادمة كلام الله تعالى وإنكاره والقول بخلاف مقتضى الكتاب والسنة. الأمر الثاني أنه خروج على الإجماع، على إجماع السلف. والأمر الثالث أنه يؤدي إلى تنزيل قدر القرآن، لأنه إذا قيل بأن القرآن مخلوق فهذا يعني أنه تعتريه صفات المخلوق من العدم والفناء والضعف والسهو واحتمال الخطأ واحتمال القصور، لأنه مخلوق. وفعلا الأكثر من تجرأ على كتاب الله تعالى هم الذين قالوا بأنه مخلوق من المعتزلة والجهمية والرافضة حينما تقمصوا هذه المقولة، لأن الرافضة صارت هذه مقولتهم فيما بعد، وإن كانوا لا يزالون مختلفين لكن هذا هو القول الذي يعتمدون عليه عمليا. أيضا يترتب على القول بخلق القرآن اعتقاد أن كلام الله وهو صفته مخلوق، والقول بأن صفة الله مخلوقة يجعل صفات الله في مصاف المخلوقين تشبيها وتمثيلا، الله منزه عن ذلك. ما رأيكم في تهذيب شرح الطحاوية لمحمد بن صلاح الصاوي، وهل يصلح للمراجعة فيه؟ ما رأيته، ما قرأت هذا التهذيب، وأحسبه جيد إن شاء الله، لأن الصاوي فيما قرأت له من كتابات طالب علم متمكن. أن الإنسان أحيانا تراود الشكوك القهرية في السؤال عن خلق الله تعالى أو ما هي نهاية الحياة في الآخر، فهل يأثم؟ الخواطر التي تخطر للإنسان لا يأثم عليها ولا يسلم إنسان من خواطر، إنما العبرة فيما بعد الخواطر، فيجب أن يبقى في المسلم أصل التسليم لله سبحانه وتعالى ابتداء وانتهاء، وإذا تواردت إليه الخواطر يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن اندفعت وإلا فيلجأ إلى الذكر والصلاة والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فإن اندفعت وإلا فيلجأ إلى أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا بقيت بعد ذلك وإن شاء الله لا تبقى، إذا وجدت النية الصادقة والإخلاص واليقين والثقة بالله تعالى لا تبقى هذه الأوهام. المهم أن الإنسان يحرص على طردها، أي على التخلص منها، ويشغل نفسه بمشاغل أخرى هي أهم. كل ما أراد هذا الخاطر يجب أن لا يقف عنده، لكن قد ينسيه الشيطان فيقف، فإذا وقف يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، كما قلت تتسلسل الأمور إلى أن تطرد إن شاء الله. يقول السائل: هل من بأس إن قلت لا إله بحق في الوجود إلا الله؟ كلمة في الوجود ليس لها معنى ولا فائدة، ليس لها معنى ولا فائدة، لأنه لا يمكن أن نفترض أن ننفي أو نثبت إلا ما هو يعني بشكل عملي إلا ما هو موجود، خاصة فيما يتعلق بالأعمال الثبوتية. الألوهية من الأعمال الثبوتية التي لا بد أن تقع في عمل القلب وعمل الجوارح. فإذا قلنا لا إله، لا إله يعني تتأله القلوب وتتوجه إليه المخلوقات بحق، يعني يعبد بحق إلا الله، فهذا كافي. أما كلمة الوجود فهي كلمة زائدة لا تزيد إلا الوسواس والتيه، فالأولى اجتنابها في نظره. هذا السؤال أيضا ورد ويرد كثيرا، وهو تكفير تارك الصلاة، كما جاء في الحديث يقول السائل: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. ألا يمكن أن يكون الكفر هنا أطلقه من باب الوعيد، أي هو الكفر الذي دون الكفر؟ هذه مسألة كما تعلمون كثر فيها كلام أهل العلم، وخلاصته أن ترك الصلاة على نوعين: فإن كان ترك الصلاة من باب جحد وجوبها وجحد أن تكون ركنا من أركان الإسلام عن علم، فهذا كفر مخرج من الملة باتفاق الأئمة. إذا كان جاحد الصلاة جحدها إلحادا، جحدها إلحادا، جحد أن تكون من الإسلام أو من أركان الدين حتى لو عملها كما يفعل المنافقون، وهو جاحد لها فإنه كافر كفر مخرج من الملة. أما ما دون ذلك ففيه الخلاف، من تركها ولم يجحدها أو ظن أنها ليست بواجبة جهلا أو كسلا تركها كسلا، فالخلاف فيه مشهور. وأئمة السنة على قولين، منهم من يكفر فاعل هذا الأمر أي المصر على ترك الصلاة بعد بيان الحجة وبعد أن يؤمر بها ثم يصر أنه كافر وكفره أكبر، وبعضهم يقول لا كفره دون الكفر الأكبر. والذي يترك الصلاة غير جاحد إنما يتركها كسلا أو لا يتركها دائما إنما يتركها أحيانا ويصليها أحيانا، فهذا كفره دون كفر على قول أكثر أهل العلم. ما صحة هذه العبارة؟ المشركون عرفوا حقيقة لا إله إلا الله فلم يقولوها، وكثير من المسلمين جهلوا حقيقة لا إله إلا الله فقالوها. أما إذا كان قصد بذلك المشركين الذين تنزل عليهم القرآن فهذا صحيح. المشركون الذين تنزل عليهم القرآن عرفوا حقيقة لا إله إلا الله فلم يقولوها عنادا واستكبارا، والله ذكر ذلك عنهم. وفعلا كثيرا من المسلمين جهلوا حقيقة لا إله إلا الله فقالوها طبعا دون أن يعملوا بلوازمها، هذا صحيح. ذكر المؤلف في العقيدة الطحاوية معنى موجود، نعم، بكلمة لا إله إلا الله، ولم يبين ما يلحق بهذه الكلمة من أركان وشروط ومقتضيات، فهلا هذه ستأتي إن شاء الله في دروس قادمة في الطحاوية. كيف نرد على من قال إنكم إذا فسرتم كلمة الكفر أو النفاق الواردة في الأحاديث المذكورة فإنها تعني كفر المخرج عن الملة، وأنكم أصبحتم مؤولين ولم تمروها كما جاءت؟ كيف نعم فسرتم كلمة الكفر والنفاق الواردة في الأحاديث المذكورة بأنها كفر غير الكفر؟ طبعا ما هذا تفسير، هذا إرجاع لنصوص الشرع بعضها إلى بعض، لأنه الله سبحانه وتعالى نهى والرسول صلى الله عليه وسلم نهى أشد النهي بأن نضرب آيات الله بعضها ببعض، فالنصوص لابد أن يرد بعضها إلى بعض ويفسر بعضها بعضا. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مفسرة للقرآن، وعمل النبي صلى الله عليه وسلم مفسر لقوله، وعمل الصحابة مفسر لعمل النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل القرون الثلاثة الفاضلة أئمة الهدى مفسر لأعمال الصحابة، فنحن لا نخرج عن هذه الأطر أبدا. فلذلك لابد أن يقال كفر دون كفر من باب اللزوم الشرعي لا العقلي. ما رأيكم في مقال نشر في مجلة الدعوة العدد حول اليوم الوطني وكلمة أنه ليست ممتدعات والاحتفال به جائز شرعا لأنه من الاحتفال بالأيام الدنيوية وليس الدينية؟ أرجو لصاحب السؤال أن يأتيني بهذا العدد. أما القول بأن اليوم الوطني ليس من الممتدعات فهو قول غريب شاذ جدا، وأرجو أن يكون من قاله جاهل أو لا يعرف معنى اليوم الوطني، وإلا فالاحتفال باليوم الوطني بدعة مغلظة، وهو عيد بمعنى العيد الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التعييد فيه، ولو سمي يوما وطنيا أو بأي اسم آخر فهو عيد من الأعياد التي تضاهي أعياد الشرع، وهو تشريع لغير ما أنزل الله، وإقراره لا يجوز. فيجب على أهل العلم أن يبينوا لولاة الأمور أن اليوم الوطني مخالفة لدين الله وشرعه، وحكومتنا وفقها الله التزمت في النظام الصادر العام الماضي بأنه لا عيد لهذه الدولة إلا عيد الفطر والأضحى، ونرجو إن شاء الله أن يتبع القول بالعمل. وعلى أي حال قد يرد الجهل عند بعض المسؤولين في حكم هذا اليوم، فينبغي لطلاب العلم أن يبينوا وأن يقيموا شرع الله تعالى بالبيان للناس، وأن ينصحوا للمسؤولين. وأنا واثق إن شاء الله أن المسؤولين في هذه الدولة إذا عرفوا أن اليوم الوطني عيد بدعي مغلظ فسيكفون عنه إن شاء الله. طبعا هذا السؤال يظهر أنه أقرب إلى السؤال الشخصي. ما رأيكم في الاحتفال الذي يقام كل سنة ويسمى بأسبوع الشيخ محمد بن الوهاب؟ هذا لا وجود له وأنت واهم، وأرجو أن ترجع عن وهمك. أسبوع الشيخ قيمة مرة واحدة مؤتمر سمي أسبوعا، مؤتمر لأنه أقيم في 7 أيام فقط أو في أسبوع يعني عملي، فلا لم يكن القصد القائمين به القائمين عليه أن يكون أسبوعا متكررا، ولم يتكرر ولن يتكرر بهذه الصيغة بمعنى أسبوع إن شاء الله، إنما قد تعقد مؤتمرات في دعوة الشيخ محمد الوهاب أو ندوات أو يعني مناسبات علمية تشرح فيها الدعوة، هذا أمر حق، لكن لم يتكرر ولن يتكرر بالمعنى الذي حذره الشخص إن شاء الله ما دام القائمين على مثل هذا المؤتمر يعني الذين نعرفهم من أهل الخير، والمؤتمر قامت به جامعة الإمام، ونحسبها إن شاء الله ممن يدرى هذه المخاطر. أي الأخ يسأل عن قول الشارح ويدل القيوم على معنى الأزلي، ويقصد بذلك أن كلمة القيوم بتفسيرها الشرعي واللغوي المعروف والذي اتفق عليه السلف أنه تعالى القائم بنفسه، يعني الذي لا يحتاج إلى ما يقومه ولا من يقومه، ولا يحتاج في وجوده سبحانه وتعالى إلى شيء آخر، هو القائم بنفسه القائم على غيره، أي الذي هو رب المخلوقات ومدبرها وبيده كل شيء سبحانه. هذا دليل على الأزلية بمعنى أنه تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء. فالقيومية التي تعني القيام بالنفس والقيام على الغير يلزم منها الأولية المطلقة، لأن الأولية المطلقة ضرورة للقيومية، وإلا فسيحتاج الموجد إلى موجد وهكذا مما يؤدي إلى التسلسل. فإذا القيومية التي قيام الله بنفسه وقيامه على خلقه تعني أنه تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، هذا معنى الأزلي. السائل يقول أرجو إيضاح العبارة ويدل. نعم هذه جاء السؤال فيها انتهت. نعم من قول بعض السلف أن ابن حزم جهمي جبري؟ على أي حال ابن حزم رحمه الله له مقولة تشبه مقولة الجهمي في الأسماء والصفات، وهو أنه يرى أن الأسماء أسماء وأعيان لا تدل على صفات، يقول بأن الأسماء لا تدل على صفات ولا يشتق منها صفات، وهذا هو مؤدى قول الجهمي، وهو يؤدي بالإلزام ولا بالالتزام، يؤدي بالإلزام إلى التعطيل، لأن الأسماء التي لا يفهم منها كمال ولا يفهم منها صفات، إنما هي مجرد أسماء مجردة في الأذهان، هذه لا يمكن أن تؤدي إلى وصف الكمال لله سبحانه وتعالى منطقيا. وإن كان ابن حزم يفلسف الأمر ويزعم بأنها أسماء لله تعالى، لكنه يقول بأن الأسماء والصفات لا نتعدى ألفاظها ولا نستمد منها معاني أبدا، فنقف عند الاسم ولا نستمد منه الصفة، ونقف عند لفظة الصفة ولا نستفيد منها معاني أخرى، فهو يرى الوقوف على الألفاظ بما يؤدي إلى إلغاء المفهوم الضروري عند العقول السليمة والفطر المستقيمة. هو قريب من قول المفوضة، هو قريب من قول المفوضة، لكنه لا يقول بلوازم قول المفوضة، بمعنى أنه لا يلغي معاني الألفاظ، يثبت معاني الألفاظ لكنه يجمدها، لا يخرجها عن حروف النص، حتى اللوازم التي تلزم عقلا وتفهم من أسماء الله تعالى أو من صفاته هو لا يتعداها. فلذلك قيل بأنه جهمي، بل بعضهم قال أن قوله أشد من قول جهمي. نعم وصف الأزلي بالذي لا أول له كذا، يعني عند بعض من يفهم الأزلية نعم، لكن ليس كل من أطلق الأزلية من المتكلمين والفلاسفة يقصد الأزلية التي لا أول لها، لأنهم هم أحيانا يجعلون التقادم في القدم إلى حد بعيد جدا في الأذهان، يجعلونه يشبه الأزلية أو يعطونه وصف الأزلية، لكن مع ذلك الأزلية التي تقتضيه العقول، مفهوم الأزلية التي تقتضيه العقول هو الشيء الذي لا أول له. فلذلك الذين قالوا بأزلية المخلوقات هم الذين قالوا بوحدة الوجود، الذين قالوا بأزلية المخلوقات من الفلاسفة وغلاة الصوفية وغلاة الباطنية هم الذين قالوا بوحدة الوجود، لأنهم مؤدى قولهم بأن الوجود أزلي بمعنى لا أول له، وإذا كان لا أول له فالموجد والموجد واحد، الخالق والمخلوق واحد، بل لا يجعلون هناك مخلوق، ويرون كلمة مخلوق هذه كلمة مجازية تعني مظهر من مظاهر الخالق. وأحيانا يصل الحد بهم إلى أن يقولوا بأن مسألة التفريق بين المخلوق والخالق ومشاهدة حركات المخلوقات تخيلية، هي في الأذهان وليست في العيان. طبعا هؤلاء يلغون عقولهم، لكن مع ذلك قالوا، ولا يحجر القول بأن لا ينتشر، إنما تدرك العقول والبديهة بأنه باطل حتما. نعم لا يشتق من الأسماء صفة، كقول المعتزلة عليم بلا علم، لكنه ما يقول بها، يتفادى القول بهذه العبارة، أو سميع بلا سمع أو بصير بلا بصر. نعم، هو مثلا يقول نقول بأن الله سميع، لكن لا نثبت صفة السمع لله كذا، فقوله يعني أشد من قول المعتزلة، لكن بعض العلم فسروه بقول الجهمية، وبعضهم قال الأمر أخف من ذلك لأنه متأول وله فهم معين، وهو بجلالة علمه وقدره وحرصه على السنة لا يمكن أن يقال بأنه كالجهمي، وإن كان من لوازم قوله أن قوله يشبه قول الجهمية. نعم، مجعوله بمعنى مخلوق، قول الشارح في شرح اللالكائي بأنه مخلوق مجعول بمعنى مخلوق، هي مرادفة، كلمة مرادفة لمخلوق. الأخ جزاه الله خير ينبه على صلاة الاستسقاء يوم الاثنين القادم، وهذه سنة من السنن، وفعلا نحن نرى كما تشاهدون قلة الحضور في المساجد، وهذا أمر لا ينبغي، لأن صلاة الاستسقاء سنة من السنة، سنة مؤكدة، والإعراض عنها حتى وإن كان بمعاذير وصدود المسلمين عن حضور هذه الصلاة خطير في الحقيقة، والناس الذين يحضرون رغم قلة المساجد التي يقام فيها الاستسقاء، الناس الذين يحضرون قلة جدا، وهذا فيه إماتة للسنة، وربما يؤدي إلى إماتة للسنة. فجزاكم الله خير، تواصوا وأوصوا الناس لشهود هذه الصلاة. طيب، نستعرض الأسئلة بسرعة لأننا طولنا. يقول كيف يبدل الإمام أحمد الكرابيسي ونترحم عليه؟ نعم، هذه المعضلة قد ترد كثيرا عندما تأمل أمور السلف، فعلى أي حال نحن عندنا موازين شرعية عن السلف أنفسهم، هذه الموازين هي أن نزن الرجال بمجموع أعمالهم وأقوالهم وبمجموع ما مات عليه الشخص. فالمعاصرين للشخص الذي يتكلم ببدعة قد يكون لهم موقف شديد وصعب، كموقف الإمام أحمد من بعض السلف الذين قالوا ببدع جزئية، أو موقف من بعض الصوفية، أو غير الإمام أحمد من الأئمة الذين وقفوا موقفا فيه نوع من الهجر أو السب أو التحذير من الشخص. هذا المقصود به سد الذرائع، والمقصود به محاصرة البدعة لئلا تنتشر، خاصة إذا خرجت من أناس ينسب للسنة، من شخص ينسب للسنة، فكانوا يشددون عليه ويهجرونه إذا أصر على قوله، لكن لا يعني هذا بالضرورة أنهم يكفرونه أو أنهم يحجرون على الآخرين بأن يكون لهم رأي آخر فيه. فلو قرأتم مثلا أقوال المترجمين للرجال كالذهبي وغيره لوجدتم أنهم يحكمون على مثل هؤلاء الذين تكلم عنهم السلف وهم ليسوا من أصحاب البدع الأصليين، يحكمون عليهم بتوازن ويقولون ما قال فيهم القادح وما قال فيهم المزكي ثم يخرجون بنتيجة. فنحن لا نلغي موقف الإمام أحمد رحمه الله لكن نفسره. ولا شك أن الكرابيسي ليس بصاحب بدعة مغلظة في غير هذه المسألة، في بقية أمور السنة يعتبر من أنصار السنة، من الذين نافحوا عن السنة ودافعوا عنها وقرروها وكتبوا فيها، إلا في هذه المسألة فالإمام أحمد معذور في وقفته ضده خشية أن تنتشر وأن يقول بها غيره إذا تساهل الإمام أحمد فيها وفي من قالها. فإذا مثل هذه المواقف هي مواقف فردية جزئية لا تلغي اعتبار الشخص في الجوانب الأخرى، وأمثالها في التاريخ كثير عند أئمة السلف ورواة الحديث وأئمة الهدى، خاصة في المعاصرين والأقران يحدث بينهم من الكلام ما يكون لهم عذر فيه لحماية الدين وسد الذريعة، لكن لا يعني أنه قاعدة أو حكم على الشخص. وهذا يحدث في كل زمان، فوطنوا أنفسكم على حدود مثل في زمانكم. أهل السنة أعلم الناس بظواهر النصوص وبواطنها، نعم هذا صحيح، هم أعلم الناس بظواهر النصوص وبواطنها، لا أقصد باطن التفسير الباطني، لكن النصوص دائما يكون لها معنى متبادر ثم معنى آخر يفسر به النص بنص آخر أو يرجع فيه إلى قاعدة أخرى، فهذا قد يسمى باطن من حيث أنه بالمفهوم لا بالمنطوق، فالنص له مفهوم ومنطوق، فالمفهوم هو الظاهر، المنطوق هو الظاهر، والمفهوم هو ما بعد الظاهر الذي يستنبطه العلماء. لا أعني البواطن التفسير الباطني الذي يبعد عن معاني النصوص الحقيقية ويفسرها بتفسير على ضوء الأهواء والقواعد العقلية أو الباطنية، لا هذا لا يقصد في هذا المقام، لأن السلف إذا لم نقل بأنهم أعلى الناس بظواهر النصوص وبواطنها جاء من يدعي بأن السلف سطحيين وأنهم شكليين وأنهم أهل ظاهر لا يفهمون معاني النصوص ومفهوماتها ومحاملها على القواعد وحمل العام الخاص على العام والعام على الخاص والمطلق على المقيد ونحو ذلك، فهذا كله قد يدخل فيه معنى الباطن. علماء السلف يحذرون من تعلم علم الكلام من كتبهم وفي قسم العقيدة تطرح أقوالهم وشبهاتهم بتوسع في بعض الأحيان يكون الرد عليهم هزيل، يثير بعض الشكوك عند بعض الشباب لما ترى أن يعرض لها عرض ليس بهذا التوسع. أي حال هذا كلام مجمل قد لا أوافقك عليه. فأقسام العقيدة عندنا في المملكة كلها في جامعة المنقرة وجامعة إسلامية وفي جامعة الإمام كلها تقوم على منهج ثابت واضح وهو تقرير مذاهب السلف وتقويم المذاهب الوسط التي تجمع بين السلفية وغير السلفية تقويمها والرد على المذاهب الكلامية والبدعية بشكل واضح. لكن مع ذلك قد توجد بعض جوانب الضعف في عند بعض الباحثين وليس الذنب فيها ذنب الأقسام، لكن هذه مسألة ينبغي لا تؤثر في الأصل. فأقسام العقيدة كلها تقوم على تقرير العقيدة أولا وتقويم إنتاج الناس في هذا الموضوع ثانيا وثالثا الرد والنقاش والمناقشة على أهل الكلام ومن نحى نحوهم قديما وحديثا، وهذه مهمة القسم، وحسبها أنها تناقش وتعالج في الأقسام نفسها ولا يخرج منها إلا ما يصلح. أما مناقشة قضايا الكلام وعلم الكلام والفلسفة والمنطق ومناقشة أهل الأهواء والبدع القديمة والحديثة وشبهات الملحدين هي من أهم واجبات الأقسام، لكن الكلام فيما يخرج للناس وما يخرج للعامة هذا هو الذي مسؤولية الباحثين والمؤلفين الذين يخرجون إنتاجهم. يقول السائل كيف نقول إن الله خلق أعمال العباد ولماذا لا نكتفي بقولنا إن الله خلق العباد وأعمال العباد باختيارهم على حال الله خالق كل شيء سبحانه وكل شيء بقدره، والله سبحانه وتعالى لا يخرج عن خلقه وعن قدرته وعن تدبيره شيء، لا من أفعال العباد ولا من أفعال المخلوقات والجمادات ولا غيره. لكن مثار الخلاف عند الفرق الذين خالفوا أهل السنة والجماعة هو أفعال المكلف الإنسان المختار القادر على التمييز، هل أفعاله مستقلة ليس لله فيها علم سابق ولا قدر ولا خلق، هذا قول باطل، أو هي داخلة في علم الله وقدره، وهذا هو القول الحق، فلا يخرج عن علم الله وقدره شيء. لكن الإنسان هو الذي يفعل ما هو في مقدوره، وأفعاله داخلة في خلق الله، لأن بمعنى أن ما يفعله الإنسان بقدرته واختياره الله هو خالقه وهو مقدره وهو عالمه سبحانه. السؤال الأخير، هل كان ميول أبي الحسن الأشعري، مكتوب أبوه، هل كان ميول أبي الحسن الأشعري إلى علم الكلام أم إلى مناظرة أهل الكلام؟ نعم، هذه مفرق في الفهم. أبو الحسن رحمه الله حينما رجع إلى السنة قرر مذهب إلى السنة والجماعة وسلم بأصول السنة جملة وتفصيل، لكن حينما نما إلى بعض أئمة السنة في وقته أنه لا يزال عنده قناعة ببعض علم الكلام، نوقش في هذا وطلب منه أن يتراجع وأن يعلن أنه بريء من علم الكلام وأنه لا يقول به، فأصر على أنه يرى أن من علم الكلام ما هو مفيد، وحبذ دراسته وتحصيله على أنه علم من العلوم التي يفاد منها. السلف يخالفونه في ذلك، لأن كلمة علم الكلام كلمة تعني القواعد العقلية التي يعتمد عليها المتكلمون، لا تعني مجرد استعمال العقليات البدهية في نصر الحق، هذه لا تسمى علم الكلام. على ضوء القواعد الشرعية وفي مصب النصوص قواعدها وأصولها، هذا معلوم من الدين بالضرورة وقامت عليه السنة، بل هو نهج القرآن، فالقرآن يثير عقول البشر والبدهيات عندهم وما استقر في الفطرة ليقرر به الحق، وهذا وسيلته العقل، هذا لا شك فيه. لكن إذا قلنا علم الكلام، فعلم الكلام المقصود به الخوض في أسماء الله وصفاته وفي مسائل القدر وأمور الغيب الأخرى بمجرد القواعد العقلية، أو بالقواعد العقلية والجمع بينها أو التوفيق بينها وبين النصوص، وهذا هو أساس علم الكلام. ولو لم يكن هذا أساسه لما اختلفنا مع الذين يقولون باستخدام العقول في نصرة الحق، لا نختلف معهم، بل نرى أن هذا هو الأصل عند أهل السنة والجماعة، استخدام العقول في نصرة الحق، هذا أمر بديهي. إنما إذا أراد الأمر الآخر وهو التلفيق بين النصوص والقواعد العقلية، أو استخدام القواعد العقلية البحتة في نصر قضايا الغيب أو في تقرير قضايا الغيب، ما أقول بنصرها، في تقرير قضايا الغيب، فهذا هو مكمن الخطورة وهو المقصود عند المتكلمين. وإذا كان هذا هو المقصود عند المتكلمين فإذا نحن نقول بقول السلف، ولذلك استنكر الأئمة على الأشعري هذه المسألة وبقيت مما عابه عليه الأئمة. نعم، لا يجوز التعليم العامة العقيدة في مثل هذا السؤال، لا يجوز أن يعلم العوام العقيدة في مثل هذا السؤال أين الله، إنما هذا جاء السؤال لمناسبة وهو التأكد من أن هذه الجارية مؤمنة فقط، ليس على سبيل تقرير العقيدة، إنما على سبيل التأكد من إيمانها وأنها مسلمة فقط، فمن يعني تعرض لمثل هذه الحال يستعمل هذا الأسلوب. أما أن يكون السؤال أين الله من أمور التربية التي ربى عليه الناس فلا، يكفي عرض العقيدة على ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والعوام بل حتى غير العوام، لكن العوام أسلم من غيرهم لأنهم لا يتمادون في الكلاميات. العوام لو أخذوا العقيدة بأسلوب المتكلمين لضلوا كغيرهم، لكنهم يسلمون من إدراك معاني، ولعل من حظ عامة الناس أنهم لا يفهمون أساليب المتكلمين، وإلا لو فهموها لفتنوا بها. فلذلك لا نجد متكلما إلا وهو ذكي وعبقري. أما الذين هم أقل في الذكاء وأقل في العبقرية فهم إما مقلدون وإما من السالمين من عقائد المتكلمين، بمعنى أن ليس في أهل الكلام رؤوس أهل الكلام عوام، بعكس البدع العملية. البدع العملية يكون فيها عوام ويكونون دعاة ضلالة. أما البدع الاعتقادية التي تخضع لمناهج المتكلمين والعقليات والفلسفات فليس فيها عوام ولا من دعاتها عوام. نعم.